بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 22 من دروسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وفي قسم الأحكام الشرعية. ونحن لا نزال نتكلم عن المباح. ولاحظتم إخوتي الأكارم أن الإمام الشاطبي قد أطال في نقاش نظرية المباح وتفصيل معناها. وفي الدرس الماضي ذكرنا أن المباح يطلق على أمرين، إما على أمر رفع الحرج عنه في فعله، أو على المباح بمعنى أن الإنسان المكلف مخير بين الفعل والترك. الآن سوف يتكلم عن قضية المباح الذي ليس في فعله حرج. المباح الذي ليس في فعله حرج. نعم.
المسألة الرابعة: إذا قيل في المباح إنه لا حرج فيه، وذلك في أحد الإطلاقين المذكورين، فليس بداخل تحت التخيير بين الفعل والترك لوجوه.
يعني الفعل الذي لا حرج فيه، ما منقول إنه والله أنت مخير بين فعله وتركه، لكن لو فعلته لا حرج عليك. إذا ليس يعني المعنى الآخر من المباح، المباح مع الآخر أنت مخير بين الفعل والترك، أما هذا لا، وإنما لو فعلته لا حرج عليك.
أحدها أن إنما فرقنا بينهما بعد فهمنا من الشريعة القصد إلى التفرقة.
بين معنيي المباح الذي يخير فيه بين الفعل والترك، والذي يرفع فيه الحرج عن فاعله.
فالقسم المطلوب الفعل بالكل هو الذي جاء فيه التخيير بين الفعل والترك.
المطلوب الفعل بالكل، يعني يجب عليك أن تفعله بالكل، لكن لو في الجزء فعلت أو تركت لا حرج عليك. مثل ما قلنا، الأكل إخواننا يفترض على الإنسان أن يأكل شيئا يبقي حياته، لكنه الآن لو أكل أو ترك ما في مشكلة. لو أكل هذا الطعام أو ذاك الطعام ما في مشكلة، نقول هذا مخير فيه. أما لا بد أن يأكل مطلقا، فإذا كان امتنع عن الأكل بالكلية قال لك والله هذا مباح الأكل وأنا ما راح بأكل أبدا، لا، الامتناع عن الأكل بالكلية لا يجوز.
نعم. كقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، وقوله: وكلا منها رغدا حيث شئتما. وإذ قلنا ادخلوا،
هنا مخير أن يأكل حيث يشاء. نعم. فهنا أخواننا يعني خطاب آدم جعله ربنا عز وجل من الذي يدخل في قسم المباح، أباح له أشياء كثيرة يتخير واحدا منها.
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. والآية الأخرى في معناها، فهذا تخيير حقيقة.
يعني هنا أوجب الله يعني عليه يعني الله تبارك وتعالى أباح له الفعل وخيره في اختيار الشيء الذي يريده. لك أن تأكل من الجنة ما تريد، لك أن يعني تأكل من القرية ما تريد، هكذا.
وأيضا فالأمر في المطلقات إذا كان الأمر للإباحة يقتضي التخيير حقيقة، كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما أشبه ذلك. فإن إطلاقه مع أنه يكون على وجوه واضح في التخيير في تلك الوجوه، إلا ما قام الدليل على خروجه عن ذلك.
يعني لو أقول لك أنا مثلا اذهب إلى مكان كذا، وبتعرف أنت أن الوسائل متعددة، طالما أنني ما عينت لك وسيلة أو كيفية أو ما شابه ذلك، هي المطلقات، أمر جاء مطلقا لم يحدد فيه شيء تفصيلي، فهذا يدل على إباحة والتخيير في كل هذه الوجوه.
وأما القسم المطلوب الترك بالكل فلا نعلم في الشريعة ما يدل على حقيقة التخيير فيه نصا، بل هو مسكوت عنه أو مشار إلى بعضه بعبارة تخرجه عن حكم التخيير الصريح، كتسمية الدنيا لعبا ولهوا في معرض الذم لمن ركن إليها.
يعني أن تستهلك الدنيا وأن تستغرق عمرك في طلبها ملذاتها هذا لا يجوز، لكن لو أن إنسان أخذ منها شيئا هنا أو هنا هذا لا يضر. طيب هذا الشيء الذي لا يضر هو أن لما ربي تكلم عنه تكلم عنه يعني شيء من التنفير منه، شيء من التنفير منه ولم يجعله مباحا مطلقا. نعم.
فإنها مشعرة بأن اللهو غير مخير فيه. وجاء
يعني كلمة لهو كلمة ينفر منها السامع الحريص، مع أنه هي مباح، لكن كلمة له إخوة تشير إيش؟ أنك لا تعمله.
وجاء وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وهو الطبل أو ما في معناه. وقال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، وما تقدم من قول بعض الصحابة حدثنا يا رسول الله حين ملوا ملة فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث. وفي الحديث كل لهو باطل وما أشبه ذلك من العبارات التي لا تجتمع مع التخيير في الغالب.
فرق إخوانا بين من يشتري لهو الحديث الله نزل أحسن الحديث، فرق بين هذا وهذا. هذا يعني يشعر بعظمة القرآن الكريم، ويشعر النص الآخر بإيش؟ بانتقاص الكلام الآخر مع أنه مباح.
وما أشبه ذلك من العبارات التي لا تجتمع مع التخيير في الغالب. فإذا ورد في الشرع بعض هذه الأمور مقدرة أو كان فيها بعض الفسحة في بعض الأوقات أو بعض الأحوال فبمعنى نفي الحرج على معنى الحديث الآخر، وما سكت عنه فهو عفو، أي مما عفي عنه
ورفع الإثم عنكم فلا حرج في فعله. بس يعني ومنسميه مباح بهذا الاعتبار، لكن ما منه أنت مخير بين الفعل والترك، وإنما رفع الإثم عن فاعله. ولو يعني أردنا الميزان الدقيق شو منقول؟ كان ينبغي أن يكون ممنوعا، لكن الله تبارك وتعالى تفضل علينا وجعله معفوا عنه فجعله في حيز المباح. نعم.
وهذا إنما يعبر به في العادة إشعارا بأن ما فيه يعفى عنه أو ما هو مظنة عنه أو هو مظنة لذلك فيما تجري به العادات. وحاصل الفرق أن الواحد صريح في رفع الإثم والجناح وإن كان قد يلزمه الإذن في الفعل والترك إن قيل به.
أن الواحد
صريح في رفع الإثم والجناح وإن كان قد يلزمه الإذن في الفعل والترك إن قيل به.
شو أن الواحد
حاط تحت سيدنا أي من هذين الإطلاقين للمباح وهو ما لا حرج فيه.
نعم.
عيد سيدنا
أن الواحد
وحاصل الفرق أن الواحد صريح في رفع الإثم والجناح.
يعني قلنا المباح له معنيان، الواحد منهما اللي هو إيش؟ لا حرج في فعله، هذا صريح في رفع الإثم عن فاعله.
وإن كان قد يلزمه الإذن في الفعل والترك إن قيل به، إلا أن قصد اللفظ فيه نفي الإثم خاصة.
يعني لما يقول مثلا لا جناح عليكم كذا كذا، هل الكلمة هي من حيث النتيجة نقول لا حرج عليك إن فعلت، لا إثم في الفعل ولا في الترك، لكن العبارة المستعملة شو هي؟ هي رفع الإثم فقط، فكان رفع الإثم مقصودا والتخير تابعا، كان رفع الإثم مقصودا والتخير تابعا.
وأما الإذن فمن باب ما لا يتم الواجب إلا به، أو من باب الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضد أم لا؟
أي طالما أنه لا يتحقق رفع الحرج إلا بأن يكون مباحا لك أن تفعله ولك أن تتركه، هذا ما لا يتم إلا به فهو واجب.
أو من باب الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضد أم لا؟ والنهي عن الشيء، هل هو أمر بأحد أضداده أم لا؟ والآخر صريح في نفس التخير.
إذا المعنى الواحد منهما صريح في نفي الإثم والحرج، والثاني في التخير، المعنى الثاني للمباح صريح في التخير ويلزمه رفع الحرج. نعم.
وإن كان قد يلزمه نفي الحرج عن الفعل.
يعني صار في عنا إخواننا المعنيان للمباح فيهما أمران، رفع الحرج في الفعل والتخيير، لكن أحدهما مقصود والثاني تابع،
فقصد اللفظ فيه التخيير خاصة، وأما رفع الحرج فمن تلك الأبواب.
أنا أبواب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والأمر بالشيء نهى عن ضده، دول إذا كان قبل شوي ذكرهم.
والدليل عليه أن رفع الجناح قد يكون مع الواجب، كقوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وقد يكون مع مخالفة المندوب.
هو طبعا أخواننا هذه الآية يعني سياقها يقتضي أن تأتي بهذه الصيغة. هلا هنا تشير الآية أن الصفا والمروة مباح، صعب بينهما هيك، أنه لا جناح عليك إن سعيت، أما شيء مطلوب منك. لكن عندما نفهم سبب نزول أو ورود الآية، نعم، نعرف لماذا جاءت بهذه الصيغة، وذلك أن الصحابة تذكروا عند الحج أو العمرة أن القبائل كانت تطوف بين صنمين كانا في على الصفا والمروة، نعم، إساف ونائلة، وكانا زهنيين فوضعا ابتداء لذمهما، عشان يتذكر الناس أن ماذا فعل بهما، لينزجر الناس عن الزنا. مع الأيام حولهما الشيطان إلى إلهين يعبدان، وصار الناس يطوفون بينهما. نعم. فالصحابة لما جاء الإسلام تحرجوا أن يطوفوا بهما كما كانوا في الجاهلية، فأنزل الله هذه الآية. إذن هذه الآية تقتضي أن يكون السياق برفع الجناح، لكن ثم جاء بعد ذلك الدليل يدل على وجوب السعي أو فرضية السعي، إن الله كتب عليكم السعي فسعوا. إذن وجوب السعي لم يستفد من هذه الآية، لكن من حيث النتيجة جاء النص برفع الجناح مع الواجب، السعي واجب، وجاء السياق فيه برفع الجناح.
وقد يكون مع مخالفة المندوب، كقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان،
مع أنه يعني الأفضل ما هو أن يصبر وأن يقتل صبرا. نعم، يعني الأفضل أن لا يأخذ برخصة النطق بالكفر، قتله أفضل من نطقه بالكفر. معنى الآية شو بتشير الآية؟ إلا من أكره، يعني هذا لا حرج عليه، ارتفع الحرج عن المكره، مع أن الأفضل أن يصبر. إذن مو دائما رفع الحرج يكون مع المباح فقط، وإنما قد يكون مع الواجب، قد يكون مع المندوب، قد يكون مع المباح.
فلو كان رفع الجناح يستلزم التخيير في الفعل والترك لم يصح مع الواجب ولا مع مخالفة المندوب، وليس كذلك التخيير المصرح به، فإنه لا يصح مع كون الفعل واجبا دون الترك ولا مندوبا وبالعكس. والثاني أن لفظ التخيير مفهوم منه قصد الشارع إلى تقرير الإذن في طرفي الفعل والترك، وأنهما على سواء في قصده، ورفع الحرج مسكوت عنه، ورفع الحرج مسكوت عنه. وأما لفظ رفع الجناح فمفهومه قصد الشارع إلى رفع الحرج في الفعل إن وقع من المكلف، وبقي الإذن في ذلك الفعل مسكوتا عنه، فيمكن أن يكون مقصودا له لكن بالقصد الثاني، كما في الرخص فإنها راجعة إلى رفع الحرج كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فالمصرح به في أحدهما مسكوت عنه في الآخر وبالعكس. فلذلك إذا قال الشارع في أمر واقع لا حرج فيه فلا يؤخذ منه حكم الإباحة، إذ قد يكون كذلك وقد يكون مكروها، فإن المكروه بعد الوقوع لا حرج فيه، فليتفقد هذا في الأدلة.
أما المكروه نقول هو مكروه قبل فعله، أما بعد فعله وقع مش الحال لا حرج فيه. نعم، بس أنا ابتداء ما أقول له لا حرج فيه، شو بقول له؟ هذا فعل مكروه. لماذا؟ لئلا يكون في حيز المباح، هو في ميزان الشرع مكروه، لكن لو فعله ماذا نقول له؟ لا حرج عليك، يعني لا إثم عليك. نعم.
والوجه الثالث ما يدل على أن ما لا حرج فيه غير مخير فيه على الإطلاق، أن المخير فيه لما كان هو الخادم للمطلوب الفعلي صار خارجا عن محض اتباع الهوى، بل اتباع الهوى فيه مقيد وتابع بالقصد الثاني، فصار الداخل فيه داخلا تحت الطلب بالكل، فلم يقع التخيير فيه إلا من حيث الجزء، من حيث الجزء. ولما كان مطلوبا بالكل وقع تحت الخارج عن اتباع الهوى من هذا الوجه.
يعني أنت يجب عليك أن تأكله، طب أنا اخترت هذا الطعام، هذا جزء يعني أحد أفراد المأكولات أو ما شابه ذلك، طيب أنا الآن عندما أكل هذا الطعام لي لأتلذذ به، فصافي عنا أمرين، أكلت لأسقط الفرض عن نفسي وهو وجوب الأكل، والشيء الثاني حققت أمرا تهواه نفسي وهو تلذذ بالطعام. فنقول القصد الأول ما هو؟ هو تحقيق الفرض وهو الأكل وكفاية النفس، والقصد الثاني هو امتاع النفس.
ولما كان مطلوبا بالكل وقع تحت الخارج عن اتباع الهوى من هذا الوجه، وقد عرفنا اعتناء الشارع بالكليات والقصد إليها في التكاليف، فالجزئي الذي لا يخرمه ليس بقادح في مقتضاه ولا هو مضاد له، بل هو مؤكد له. فاتباع الهوى في المخير فيه أو فيه تأكيد لاتباع مقصود الشارع من جهة الكلي، فلا ضرر في اتباع الهوى هنا لأنه اتباع لقصد الشارع ابتداء، وإنما اتباع الهوى فيه خادم له. وأما قسم ما لا حرج فيه فيكاد يكون شبيها باتباع الهوى المذموم، ألا ترى أنه كالمضاد لقصد الشارع في طلب النهي الكلي على الجملة، لكنه لقلته وعدم دوامه ومشاركته للخادم المطلوب الفعل بالعرض حسب ما هو مذكور بالعرض
عارض عليه،
ومشاركته للخادم المطلوب الفعل بالعرض حسب ما هو مذكور في موضعه لم يحفل به،
لم يحفل به،
يحفل سينا حاطين كسر الفاء عندي، لم يحفل به، فدخل تحت المرفوع الحرج.
عيد بالله.
حسب ما هو مذكور لكنه لقلته وعدم دوامه ومشاركته للخادم المطلوب الفعل بالعرض حسب ما هو مذكور في موضعه لم يحفل به فدخل تحت
لم يحفل به
حسنا.
من الذي لم يحفل به؟
هو ما في ممكن لم يحفل
الشارع مثلا
ممكن لم يحفل مثل ما قلت
أحسن أوضح هيك.
فدخل تحت المرفوع الحرجي إذ الجزئي منه لا يخرم أصلا مطلوبا وإن كان فتحا لبابه في الجملة فهو غير مؤثر من حيث هو جزئي حتى يجتمع مع غيره من جنسه والاجتماع مقوٍ ومن هنالك يلتئم الكلي المنهي عنه وهو المضاد للمطلوب فعله وإذا ثبت أنه كاتباع الهوى من غير دخول تحت كلي أمر اقتضت الضوابط الشرعية ألا يكون مخيرا فيه فتصريح بما تقدم في قاعدة اتباع الهوى وأنه مضاد للشريعة تصريحا عندي تحت كاتبين ينظر في تصحيح التركيب يعني في غلط بالعبارة عندي سيدنا فتصريح بما تقدم عيد قبلها سيدنا وإذا ثبت أنه كاتباع الهوى من غير دخول تحت كلي أمر اقتضت الضوابط الشرعية ألا يكون مخيرا فيه فتصريح بما تقدم في قاعدة اتباع الهوى
كأنه أحسن تصريح ليش تصريحا إذا ثبت كذا
وأنه مضاد للشريعة المسألة الخامسة
الحمد لله رب العالمين.